بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآيتين 32 و33 من السورة المباركة. مفاد هاتين الآيتين هو بيان موقف الإسلام من أعدائه من سائر الأديان، وبيان برامج أعداء الإسلام ومخططاتهم تجاهه، سواء في عصر صدر الإسلام وبداية ظهوره أم في العصور اللاحقة، كما تبين هاتان الآيتان الحالة الطبيعية والقهرية للدين. البداية أحبتي مع التلاوة العطرة للآيتين بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
مستمعين الأفاضل، يرى الإمام أن هاتين الآيتين تصنفان الناس إلى صنفين، تجعل أحدهما في مقابل الآخر، وترسمان صورة الطرفين في ذهن المستمع، وتقيمان نوعا من الموازنة بين الطرفين، مخبرة عن الطرف الذي سوف تكون له الغلبة في نهاية المطاف. ينطلق الإمام في تفسير الآية الأولى والتي تشبه دين الله بالشعلة الوهاجة الدائمة التي تزداد ألقا وإشراقا كل لحظة وسنة بعد سنة، وتشبه محاولة الأعداء مواجهة هذه الشعلة بمن يحاول إطفاء هذا النور ولا يملك لذلك إلا وسيلة العاجز وأداته، وهي النفخ عليها بفمه لعله يستطيع إطفاءها، ولكنه يعجز عن ذلك ولا يكون له ما يريد. وهذا المعنى الأخير يستفاد من قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يشير الإمام إلى الطريقة التي يعتمدها أعداء الدين لمواجهته كما تخبر الآية، وهي طريقة النفخ بالفم. وهذا الأسلوب في التعبير من عجائب التعبير وبليغه في الدلالة على العجز والحقارة، وذلك أن النفخ يمكنه أن يطفئ النور أو النار الضعيفة الواهية، أما النور القوي فلا يمكن أن يؤثر فيه النفخ. ويضيف الإمام القول: إن العرب لا يعبرون بالإطفاء عن محاولة إخماد النار بوسيلة كبيرة، وهذا أيضا تعبير يفيد التصغير والتضعيف، وهو شبيه بقولنا: فلان يضرب الجبل بيده الضعيفة الحقيرة، وهذا التعبير يدل بطريقة بليغة على التصغير. يركز الإمام الخامنئي على فشل مؤامرات الأعداء في إطفاء شعلة الدين، مفسرا قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بلى، إن الله لا يرضى لدينه ونور دينه إلا أن يتم ويكتمل، والنور منسوب إليه سبحانه، وهذا السراج المنير أشعله الله خالق الكون، وهو الذي يتولى زيادة نوره وشعلته ويرعى انتشاره وكماله بعنايته ولطفه. ولو كره الكافرون، إن نور الله سيبقى مضيئا حتى لو كره الكافرون له ذلك. والكفر في اللغة هو التغطية، فالكافر يحاول تغطية وحجب هذا النور، والله يريد لنوره أن يتم ويشرق على الأرض كلها من دون أن يستطيع هؤلاء إطفاء هذا النور أو حجبه. أحبتي المستمعين، يخلص الإمام إلى القول إن الآية تكشف أن الله عز وجل يريد لهذا الدين ولهذا النور أن يكتمل ويتكامل بالاستناد إلى القانون القهري الطبيعي، وهو يسير نحو التمام والكمال. وجذور الدين أشبه بالشجرة التي تنمو في أعماق أرواح الناس وتنتشر فروعها وأغصانها في أرجاء الدنيا، وهذه القاعدة حقيقة تشمل كل الأديان السماوية، فهي تبدأ بالتكامل والتطور من اليوم الأول لظهورها بإرادة الله تعالى. مستمعين الأكارم، يلفت الإمام النظر إلى أمر جدير بالالتفات إليه والتعلم منه، هو أنه عندما يطرح مشروع إصلاحي جاد في المجتمع ترتفع الأصوات المناهضة له لمواجهته، وهذه المخالفات ومحاولات الإعاقة لها أشكال مختلفة وتظهر بصور عدة. في عصر الإسلام تولى اليهود والنصارى إعاقة تطور الإسلام، ففي البدايات دفعهم حب الرئاسة إلى تحريف البشائر بالنبي الآتي التي تتضمنها كتبهم، وذلك بهدف تضليل الناس ومنعهم من التعرف إليه من خلال تطبيق العلامات المذكورة له في تلك الكتب. والشكل الثاني لهذه المحاولات هو إثارة الشبهات في أذهان المسلمين والمسيحيين، والتعريف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة خاطئة. والشكل الثالث هو الدخول في المواجهات الحربية مع الإسلام في معارك عدة، كمعركة بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، إلى المعركة مع الروم في مؤتة وتبوك، والطرف الثاني في هذه المعارك هم أهل الكتاب. إخوتي المستمعين، يتحدث الإمام عن غربة الإسلام وانطلاقته في البداية، حيث كان بضع كلمات. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبل غار حراء، فأعلن وجوب الإيمان بالله الواحد، وأعلن بطلان هذه الآلهة المخترعة وعبادة الأصنام، وبطلان اختراعها وتقديسها، وحصر الطاعة به عز وجل. والإسلام أيضا بدأ بعدد قليل من الأشخاص، كانوا 3 أشخاص، ثم بدأ هذا الدين ينتشر وتتسع دائرة انتشاره، وأخذت جذوره تتعمق. يشير الإمام الخامنئي أنه عندما طرح النبي هذا الكلام تشكل سيل من ردود الأفعال المعارضة له، واتسع نطاق الإسلام على خلاف ميل المعارضين وعلى عكس إرادتهم، وذلك بسبب واقعية كلام النبي وبسبب الدعم الإلهي له. لقد عانى الغربة وقتل الأقارب والنفي والحصار والضرب، وهاجر إلى المدينة. أصر مع عدد قليل من المؤمنين به على الدعوة إلى الإسلام مدة 13 سنة، وبعدها استطاع تأسيس دولة صغيرة في يثرب، ومن اليوم الأول تعرضت حركته لمحاولات التخريب والإضعاف على يد المنافقين واليهود، وحاول الأعداء الداخليون والخارجيون إعاقة انتشار الإسلام والحيلولة دون توسعه، وبعد 7 سنوات من الجهاد والتواصل مع القبائل نزلت هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. يشير الإمام إلى صعوبة الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات، حيث كان في أول مراحل انتشاره، وكان يتعرض للمقاومة والرفض ومحاولات التخريب، بدءا من الإعاقة إلى تحريف التوراة الدالة على نبوته، وإلى الحروب مع الروم. وكانت البيئة الحاضنة لهذا الدين نقطة صغيرة في زاوية صغيرة في الجزيرة العربية، وشتان ما بين هذه الدولة المتواضعة والدول والإمبراطوريات العظيمة التي كانت تنافسه. تشبه هذه الآية تلك السنوات 13 وتلك الدولة المتواضعة التي تتعرض للهجوم من كل ناحية، تشبهها بالنور المتصل بالله تعالى، وما يتصل بالله لا نفاد له، وكل القوى المعارضة لا تتجاوز حدود أن تكون نفخا في مواجهة هذا النور، ولتكن أكثر من نفخة فلتكن إعصارا، فهل يضير الإعصار الشمس أو يستطيع إطفاء نورها؟ يؤكد الإمام حقيقة ثابتة وثبات الحق، فهذا التشبيه المشحون بالمعنى يعلمنا أن الدين وكلمة الحق ثابتة تنبع من أعماق الفطرة الإنسانية، والشجرة التي تضرب جذورها في أعماق الأرض لا يمكن أن تجف، وكل مخالفات البشر سوف تؤول إلى الزوال، فالإنسان نفسه فان، وأعماله المعارضة للحق تخضع لمبدأ الفناء والزوال نفسه. وأهم دواعي الفشل في معارضة الحق أن هذه المعارضة تحاول أن تعاكس قوانين الخلق، وما يعارض قوانين الخلق لا يمكن أن يستمر. نعم، طريق الباطل رواده كثر، ولكن الحق ينتصر في نهاية المطاف، وعلى أتباع الحق والسائرين في دروبه أن يعلموا بأن كل المحاولات الهادفة إلى منع الحق من الانتشار سوف تفشل. أعزائي المستمعين، ينتقل الإمام إلى تفسير الآية 33، نستمع إلى تلاوتها بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ثم نعود للتفسير.
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا الحق الذي أرسل الله رسوله به هو الإسلام، وما يحتويه من شرائع وأحكام وإخبارات عن العقاب والثواب، وكل ما سوى الدين المرسل من الله باطل بعيد عن الحق يستحق أتباعه العذاب. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعلي دين الإسلام على جميع الأديان بالحجة والغلبة والقهر لها، حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا الإسلام. يتوقف الإمام عند مفاد هذه الآية العميق والمؤثر في معرفة الدين وأحكامه، فالله أرسل رسوله بهذا الدين وزوده بالحجج والبراهين التي تمكنه من التغلب على سائر الأديان، ولكن على الرغم من السعي في نشر الإسلام، ومع ذلك بقيت سائر الأديان حتى عصرنا هذا، بل إن الإسلام دخل بعض البلاد ثم استؤصل وأخرج منها، كما حصل في الأندلس وغيرها من المناطق في بلاد إفريقيا، حيث بعض المسلمين متأثرون إلى درجة كبيرة بالمسيحية والمسيحيين. ويشير سماحته إلى ضرورة توضيح وتعريف معنى الدين أولا، فالدين هو مجموعة التعاليم التي يدير الناس حياتهم وفقها، شكل الحياة يسمى دينا وشريعة، والدين والشريعة لهما معنى واحدة، فحتى أولئك الذين يعيشون في مجاهل الأمازون يخضعون في حياتهم لمجموعة من التعاليم التي يمكن تسميتها بالدين. هذا والدين الصادر عن الله هو دين إلهي، والدين الذي اخترعه الناس ولم يستندوا فيه إلى الله هو دين بشري، وإذا كان صادرا عن الطاغوت فهو دين طاغوتي. وبناء على هذا الفهم لمصطلح الدين، لا يمكن العثور على جماعة بشرية من دون دين. ويخلص الإمام الخامنئي إلى القول إن الدين الإلهي أتى لتحرير الناس من ألوان التدين التي يخضعون لها، ليحصروا الخضوع والطاعة بهذا الدين الإلهي الجديد. وحاصل دعوة النبي هي: اتركوا أنماط الحياة التي تعيشونها، وألقوا تقاليدكم جانباً، وأحلوا هذا البرنامج الجديد للحياة محل تلك البرامج القديمة. وكل كلام جديد قاله الإسلام يهدف إلى تغيير القوالب التي كان الناس يصوغون حياتهم على أساسها، وإعادة صياغة حياتهم من جديد على ضوء القالب الجديد الذي أتى به النبي، وإعادة برمجة أمورهم على ضوئه. وهذا معنى قوله تعالى: ليظهره على الدين كله. مستمعين الكرام، النتيجة والسنة الحتمية التي يشير إليها الإمام هو أن الدين البشري والطاغوتي لا دوام لهما، أما دين الحق فإنه يتطابق مع طبائع بني آدم وطبيعة العالم، وهذا الدين هو الذي من شأنه البقاء والدوام، وإذا قبله الناس يمكنه إدارة حياتهم بالطريقة المثلى وبأحسن الوجوه، وهذا هو الفرق بين الحق والباطل. والمجتمع المتدين هو المجتمع الذي يحكم فيه الدين حياة الناس ويمثل برنامجا لها، فعندما يكون الدين برنامجا للحياة يمكن أن نصف المجتمع بأنه متدين. يجب علينا أن نعرف دين الحق لنميز المشرك عن غير المشرك، فالحق مصدره الله وحده، والبرنامج هو البرنامج الإلهي فحسب. وعليه فإن من يتبع دين الحق هو الموحد الحقيقي، أما من يميل أو يرغب في إدارة حياته وفق الأهواء والرغبات الجامحة فهو مشرك. من يعارض الدين مشرك، فقد بعث الله الأنبياء بالأديان لتحل محل سائر أنماط الحياة وأشكالها. مستمعين الكرام، هذه الآية تثير في النفوس الاطمئنان والأمل بمستقبل البشرية. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.